مجرد أن يرى الإنسان أنه يملك مالا أكثر من الآخر يستعلي عليه، مجرد أن يرى أنه أكثر قوة يستعلي عليه، مجرد أن يرى أنه أكثر جاها يستعلي عليه، أن رآه استغنى. فإذا تذكر الحقيقة العقدية الكبيرة إن الله على كل شيء قدير، فهمت أنك ممن هيمنت قدرة الله عليهم. لو كنت سلطانا أو حاكما أو جنديا أو غنيا أو صاحب سلطان، فإن الله سبحانه وتعالى قدير على كل شيء، هو بقدرته مهيمن عليك. مهما علوت، مهما كان وصفك، فأنت مندرج في هذا التعلق الكبير، إن الله على كل شيء قدير. وعندما يشان هذا الشيء، ما سبب كسرى كانوا يسجدون له، لكن عمر كان يسجد لله، وكان يستطيع الشخص أمامه أن يقف يقول له لا سمع ولا طاعة، يقول اسمعوا وأطيعوا، يقول له شخص أمامه لا أسمع ولا أطيع. لماذا؟ يقول له لأنك لم تنضبط بنظام الله سبحانه وتعالى، وزعت الأثواب علينا فأخذ كل منا ثوبا ثوبا وأخذت ثوبين. يقول قف يا عبد الله بن عمر، يقف ابنه عبد الله بن عمر يقول أنا أعطيت ثوبي لأبي، لأنه أبي كان طويل القامة. أما كسرى فمن الذي يجرؤ أن يقف أمامه ويقول؟ عمر رضي الله عنه أراد أن يحدد المهور، فوقفت امرأة وقال الله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا وأنت تريد أن تحدد، الله يعطي بالقناطير وأنت تريد أن تحدد. فوقف عمر مرتدعا بهذه الآية، وهو الخليفة الذي سلطانه أكبر من سلطان كسرى. ما وصلت إليه البلدان في زمن عمر بن الخطاب أصبحت فيه دولته التي تأتمر بأمره أكبر من دولة كسرى، لكن كسرى كان غائبا عن حقيقة أنه ممن تتعلق قدرة الله به. أما عمر فإنه استشعر هذا الشعور، ولما استشعر هذا الشعور نام تحت الشجرة على الرمل، فقال رسول كسرى عدلت فأمنت فنمت. هذا المعنى الذي جعل سيدنا عمر بن عبد العزيز عندما يقولون له لماذا لا تتخذ الحراس، قال خير حارس أجلي، فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. لا يستطيع إنسان أن يقصر من أجلي. سيدنا علي في هذا المعنى ما الذي قاله؟ قال أي يومين من الموت أفر، يوم لا يقدر أم يوم قدر؟ يوم لا يقدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر. ألم يكن من حكام العالم من تحيط بهم الحراسة من كل جانب وقتلوا؟ رئيس الولايات المتحدة ما قتل؟ جون كندي ما قتل؟ رئيس مصر؟ كل الحراس والجيش موجود، انتهى الأجل خلاص. إذن هل يمكن أن يموت إنسان أو يولد إنسان أو تسقط ورقة أو يهتز غصن إلا بقدرة الله؟ هذه الحقيقة إن الله على كل شيء قدير عندما يستشعرها الإنسان فإنه يفهم كيف تتعلق قدرة الله بكل الأشياء، وكيف تتعلق بكل الممكنات. فالله سبحانه بقدرته يوجد وفق إرادته كما شاء. الاحتمالات كثيرة أن تكون موجودا أو غير موجود، أو أن تكون بالوصف الفلاني أو بضده، أن تكون في الزمان الفلاني أو في ضده، أن تكون في المكان الفلاني أو ما يقابله، أن تكون في الجهة الفلانية أو ما يقابلها، أن تكون المقادير في أنفاسك، في أرزاقك، في طولك، في وزنك، في عدد اللقمات التي تأكلها، عدد كريات الدم التي تسبح في بدنك، عدد الخلايا المكونة، عدد مقادير. هذا وفق مشيئة الله، وبقدرته يوجد وفق مشيئته، وبمشيئته يخصص وفق علمه. إذن عندما نستشعر هذا المعنى يا إخوتي، فإننا نخرج من هيمنة الأنا، الأنا التي تنسب إلى الإنسان قوة وعلما، تنسب إليه سلطانا. إبليس ما استطاع أن يخرج عن الأنا، فقال أنا خير منه. فرعون قال أليس لي ملك مصر؟ والله يقول لله ما في السماوات وما في الأرض. قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، والله يقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إذن إن الله على كل شيء قدير، تضعك في ضعفك، في حاجتك، فتشعر أن كل ما يجري في الكون إنما هو بقدرة الله. فإذا أردت من الله شيئا توجه إليه. كان عم يمر معنا ونحن نقرأ عن بعض أهل الله من العارفين حوار لطيف، لماذا لا أطلب أن تسخر الخلق لي؟ يقول له لماذا لا أطلب أن يكون الخلق مسخرين لي؟ أطلب منك أن تسخرهم لي. يقول لا، قل كن لي، كن لي. لماذا تلتفت إلى الخلق؟ توجه إلى من بيده الخلق. شيء عجيب. قال ضمن هذا الحديث اللطيف الشيق: لا ترى منعما عليه إلا أنت. يعني شعور أن المنعم عليه هو أنت. قال كيف؟ ألم تنعم على الأنبياء؟ ألم تنعم على العلماء؟ ألم تنعم على الملوك؟ فقال جاء الجواب: أنعمت على الأنبياء فاهتديت، وأنعمت على العلماء فاقتديت، وأنعمت على الملوك فأمنت. وضعت الأنبياء من أجل أن تهتدي، ووضعت العلماء من أجل أن تقتدي، ووضعت الملوك من أجل أن يقوموا على حراستك فأمنت. يا سبحان الله. وإذن كل النعم يد القدير الذي هو على كل شيء قدير. هذا شعور القلب. نحن عندما نتحدث في هذا المجلس نتحدث يا إخوتي عن شعور القلب. الأزمة هي أزمة قلوب. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. نعم، على مستوى السلوك نحن مطالبون بما نشعر به من الاختيار، أن نقوم بما أمرنا به. على مستوى الاختيار توجهت الشريعة بالتكليف: أعدوا، أقيموا، افعلوا، علموا، تعلموا، اعملوا، اجتهدوا، اصنعوا، ازرعوا، تاجروا، ابحثوا. هذا تكليف، هذا حواسنا تستمع إليه، وما نراه من قدرتنا يوظف من أجل خدمة التكليف، لكن قلوبنا ترى أن كل ما يحصل إنما هو بقدرة الله. أصبح ما في تنافي، ما في تعارض، ظاهرك حواسك قائم بالتكليف. أنا ينبغي أن أطعم الفقير، ينبغي أن أساعد الشباب، ينبغي أن أعلم من لم يعلم، هذا كله تكليف، لكن كل ما يحصل إنما هو بقدرة الله. ليه؟ لأنه إن الله على كل شيء قدير. لذلك تقدم الكلام أن الممكنات التي تتعلق القدرة بها ستة بحسب التصنيف: الوجود والعدم وتحدثنا عنه، والصفات وتحدثنا عنها، والأزمنة وتحدثنا عنها. بعد ذلك بقيت الأمكنة والجهات والمقادير، ونحن نأخذ أمثلة من القرآن الكريم. حينما يتحدث القرآن الكريم عن الأمكنة على سبيل المثال، نتحدث نأخذ بعض الأمثلة. ذو القرنين يقول الله سبحانه وتعالى في حقه: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. حتى إذا بلغ مطلع الشمس، أي مكان في المشرق، فهذه جهة، هذا مكان، بلد في المشرق. قال بعضهم هو في شرق الجزيرة العربية، أي مطل على الخليج، وقال بعضهم لا، بل هو في أقصى الصين، وقال بعضهم وقال لا يهم. الذي هو في مبحثنا هذا أن الله سبحانه وتعالى بقدرته أوجد ذلك. حتى إذا بلغ مطلع الشمس، هذا المكان الذي هو في المشرق، وجد الشمس، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، مباشرة، ما في حاجز، ما في جبل يسترها، أول ما تطلع مباشرة تكون عليه. كذلك وقد أحطنا بما لديه قرى. إذن يمكن أن يكون القوم في مكان آخر، اجتمع ذو القرنين بهؤلاء بيأجوج ومأجوج، اجتمع بهم في مكان في المشرق، وكان يمكن أن يجتمع بهم في سيبيريا، ويمكن أن يجتمع بهم في القطب الجنوبي، يمكن أن يجتمع بهم في أمريكا اللاتينية، يمكن أن يجتمع بهم في نيجيريا، لكن الله سبحانه وتعالى شاء أن يجتمع بهم في مكان في المشرق، فأوجد بقدرته ذلك، وكان هذا وفق علمه. من حديث القرآن عن المكان: ولسليمان الريح، أي سخرنا لسليمان الريح تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. وقد استدل بعض الباحثين والعلماء من هذه الآية أن مملكة سليمان لم تكن في فلسطين، وأن الوهم الذي يثيره اليهود لا وجود له، سليمان لم تكن له في فلسطين، لم تكن فلسطين مملكة لسليمان، ولا أسس مركز مملكته في فلسطين، لأن الله في القرآن يقول تجري إلى الأرض، وما قال من الأرض. فلو كان مركز مملكته فلسطين لكان قال تجري من الأرض التي باركنا فيها، أي لكان المنطلق فلسطين، لكنه كان يزورها، لأن كل الأنبياء كانوا يزورون بيت المقدس. وهناك وادي في اليمن اسمه وادي النمل، حتى إذا أتوا على وادي النمل، والهدهد كما يقول علماء البيولوجيا لا يستطيع أن يطير مسافات طويلة ما بين فلسطين واليمن، حيث ملكة سبأ، إنما كان في مكان يستطيع أن يتحرك فيه، مكان قريب على اليمن ليس مكانا بعيدا. والقرآن تحدث أن بني إسرائيل ذهبوا مشرقين، وأن موسى ضرب البحر، مو ضرب النهر، ضرب البحر بعصاه، ثم اجتازوا البحر، فيغلب أن يكونوا قد تجاوزوا إلى الجزيرة العربية. ثم أسس فيما بعد مكان في الجزيرة العربية. إذن الشاهد، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، الأرض التي باركنا فيها التي هي بلاد الشام، والتي قبلتها ومركزها وأطهر مكان فيها هو بيت المقدس. هذا مكان، وسليمان كان يسير إليها من مملكته، يسير إليها، وكان يسير إلى كل مكان حيث يريد. لذلك نرى حصونا كثيرة في الأرض منسوبة إلى سليمان عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يأمر الجن أن يبنوا هذه الحصون، فكانوا يبنون له ما يشاء من المحاريب والتماثيل إلى آخر ما هنالك. إنما لم تكن مملكته. وهناك باحث بريطاني تحدى وقال: أتحدى أن يكون هناك أي أثر لمملكة سليمان في فلسطين. يتحدى، يقول: هاتوا دليلا واحدا، فقط دليل واحد، أن سليمان عليه الصلاة والسلام بنى مملكته في فلسطين. هذا لا وجود له، إنما هو من ادعاءات اليهود. وقد ألمح إلي أحد العلماء والباحثين أن نسخة التوراة القديمة المترجمة إلى اللغة الإنجليزية فيها أن الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يتجهوا جنوبا، أمرهم بعد أن تاهوا في الصحراء، أمرهم أن يتجهوا جنوبا، ولما أعيد طبعها حرفت وقال: انظروا إلى النسخة رقم كذا والنسخة رقم كذا، فبدلوها، أمرهم أن يتجهوا شمالا. هذه صناعتهم، تحريف الكلم عن مواضعه. إذن ها هنا نجد القرآن ينبهنا إلى الأمكنة، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره، وهو رسول، إذن أمره من أمر الله، فلا يحصل هذا التسخير إلا بقدرة الله. فسخر الله الريح لسليمان حتى تجري بأمره إلى الأرض التي بارك الله فيها، وهي بلاد الشام، وكنا بكل شيء عالمين. إذن من الممكن أن تكون الدعوة الإسلامية في الغرب، ومن الممكن أن تكون في الشرق، ومن الممكن أن تكون في الشمال، ومن الممكن أن يوجد أهل الصدق في بلاد الشام، ويمكن أن يوجد أهل الصدق في بلاد مصر، ويمكن أن يوجد أهل الصدق في بلاد المغرب. هذه أمكنة كلها بقدرة الله سبحانه وتعالى، يوجد الله سبحانه في الأمكنة وفق مشيئته وفق علمه. فإذا انتقلنا إلى الجهاد، رأينا أن القرآن أيضا يشير إلى الجهاد. على سبيل المثال: رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. ورب المشارق، في الصيف وفي الشتاء بيختلف المكان اللي تطلع الشمس فيه، وهذا أمر يعلمه من يدرس الفلك. ففي كل يوم الشمس بتطلع في مكان، تجد أن مشارق الشمس بالنسبة لحلب على سبيل المثال، المغارب أو المشارق تتجه ما بين الشمال إلى الجنوب، أي هي في الشرق لكن تتحرك بين الشمال والجنوب، أي الشرق الشمالي والشرق الجنوبي. وكذلك عندما تريد أن تنظر إلى مغرب الشمس في مدينة حلب، لا تجد أنها تغرب في مكان واحد. طلع جرب رصود الشمس في هذا الشهر ورصود الشمس الشهر القادم، ستجد أن المكان الذي غربت فيه الشمس اختلف. وهكذا يشير القرآن سبحانه وتعالى إلى جهة الشرق، لكن في نفس الوقت ينبهك إلى أن جهة الشرق هي مشارق وليس شرق واحد. قال: رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. فكل نقطة على وجه الأرض لها مشارق، ليس فقط مشرق واحد. هذا إعجاز من كلام الله سبحانه وتعالى. كل نقطة على وجه الأرض لها مشارق، لأن الشمس تشرق من أماكن باعتبار نسبي، أي إذا نظرت إلى النقطة هذه وإشراق الشمس عليها ستجد التغير، وكذلك بالنسبة للغروب. كذلك نقرأ: قال فرعون وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. وها هنا المشرق والمغرب أيضا نسبي، لأن كل منطقة يمكن أن يقال في حقها مشرق أو مغرب، أو باعتبار أن الكرة الأرضية تنقسم إلى ليل ونهار، دائما تجد خط موجود ومحيط بالكرة الأرضية يفصل بين الليل والنهار. لكن لاحظوا على وجه الاستطراد المفيد في هذه الآية كيف أن فرعون أراد أن يلفت مقصود موسى عن الدعوة، أراد أن يلفت موسى عليه الصلاة والسلام عن مقصوده في الدعوة بشتيمته. قال فرعون وما رب العالمين، يسأل في الحوار، يجيبه موسى عليه الصلاة والسلام، يقول: قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ كيف يقول عن رب غيري ولا يوجد على الأرض غيري ربان؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. فلما قال ذلك موسى عليه الصلاة والسلام، ما الذي قاله فرعون؟ قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فاستخدم الشتيمة ليصرف موسى حتى يقول له: لا، أنا مالي مجنون. لكن نلاحظ أن موسى عليه الصلاة والسلام تابع الحديث، لم يلتفت إلى الشتيمة، قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. هذا منهج ينبغي علينا أن نعيه، لأن قطاع الطرق كثر، الذين يريدون صرفنا عن المقصود كثر. لا تلتفت، من شتمك، من أساء إليك، من آذاك، لا تلتفت، مقصودك واضح، منهجك واضح، المحجة بيضاء وأنت تسير عليها. فلا يضيرك إن كان بعض السفهاء يؤذونك أو يوجهون إليك ما يمكن أن يصرفك عن منهجك. لا تلتفت، سر في طريقك من غير التفات، كما فعل سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، فلم يلتفت إلى فرعون ولا إلى شتيمته، إنما تابع منهج دعوته إلى الله ومنهج التعريف بالله سبحانه وتعالى. إذا انتقلنا إلى قضية المقادير، نجد أيضا أن القرآن الكريم يشير إليها. اقرأ: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. إذن فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا بمقادير، وفضلنا بعضهم على بعض في الآخرة بمقادير أيضا. فهناك في الدنيا درجات وهناك في الآخرة درجات، لكن درجات الدنيا إذا كانت مستقلة عن درجات الآخرة لا قيمة لها. فدرجات الدنيا مستمدة تستمد قيمتها من درجات الآخرة. لذلك فرعون كان ملك لكن لم يكن لملكه قيمة، لأنه في الآخرة لا يوجد له درجات. لكن سليمان كان ملك وكان لملكه قيمة لأنه صاحب درجات في الدنيا والآخرة. يوسف عليه الصلاة والسلام قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. فكان له درجات في الدنيا وكان له درجات في الآخرة. إذن الذي يحوز على الدرجات في الرزق أو في الجاه أو في السلطان أو في الملك أو في الحكم أو بدون أن يكون له درجات في الآخرة لا قيمة لدرجاته الدنيوية. لكن الذي يكون من أصحاب الدرجات الأخروية يكون صاحب درجات معتبرة في الدنيا إن كانت له درجات. لذلك عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان يملك المال الكثير وكان لماله قيمة واعتبار، لأنه جهز جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الوليد الذي نزل القرآن ذاما له لم يكن لماله اعتبار. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. يعني سوف يكلفه الحق أن يصعد إلى مكان لا يستطيع الصعود إليه. إذا كان واحد يحمل حمل ثقيل جدا بتقول له أمشي خطوتين ما بيحسن يمشي، فكيف إذا كلفته أن يصعد؟ سأرهقه صعودا. ملاحظين؟ هذا حمل أوزار كثيرة فهو لا يستطيع أن يتحرك من مكانه في المكان المستوي. هذا بده محل يدركل دركل فيه، لا يستطيع، لكن الحق يكلفه أن يصعد وهو صاحب أوزار. إذن الولي ماله غير معتبر، لا قيمة له عند الله. أما مال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فكان معتبرا. لماذا؟ لأن درجات الآخرة هي التي أعطت لمقادير الدنيا قيمة، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. في آية الدين نلاحظ أن الحق سبحانه يحكي عن المقدار الكبير والصغير: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا. المبلغ صغير ولا المبلغ كبير اكتبه. الدين كله على بعض 10,000 اكتبه، الدين 50,000 اكتبها. ما بتكتب إلا إذا اديني مليون ومليونين، لا اكتب. ولا تسأموا، يعني أنت تنفذ في هذه الكتابة أمر الله، بجوز تسامحه بالأخير. يعني الكتابة مو معناها أنه أنت ما بصير تسامحه، لا ما ليش تسامحه، لكن هذه الكتابة فيها حكم كثيرة، وأنت عندما تكتب هذا الدين قل له أنت صاحبي ودك تكتب عليه. يا حبيبي إيه أنا صاحبك ولكنني أمتثل أمر الله. ولا تسأموا، لا تمل، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوموا للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. البيعة موجودة، البضاعة موجودة، الثمن موجود، ما موجود أنت بدك تشتري بالدين إلى آخر ما هنالك، لكن البضاعة موجودة. لا كما يحصل أنا اشتريت بالتليفون وبعت بالتليفون وكله هرف بهرف وما له مشتري ولا له بائع، إنما هو قمار في قمار في قمار. وكل ما يحصل من البورصات العالمية على هذا شكل، لذلك هو نوع من أنواع القمار. فالعالم يسبح الآن في أو حال الربا والقمار، لذلك كيف لا تكون الأزمات العالمية موجودة؟ كيف لا تدمر اقتصاديات العالم؟ سيحصل هذا، لأن الإنسان لا يسير على منهج الله سبحانه وتعالى. إذن هذا المقدار الصغير أو الكبير عندما رزقك الله إياه وعندما كتبته وعندما أشهدت عليه، كل ذلك كان بقدرة الله، لأن الله سبحانه يقول والله خلقكم وما تعملون، ويقول الله خالق كل شيء، فلا يمكن أن يوجد شيء بوصف من الأوصاف في زمان من الأزمنة، في مكان من الأمكنة، في جهة من الجهات، في مقدار من المقادير، إلا بقدرة الله سبحانه. وهذا تفصيل لمعنى إن الله على كل شيء قدير، أي لا يمكن أن يحصل شيء من الأشياء، لا يمكن أن يحصل شيء من هذه الممكنات الستة إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى. فهذا يا أخواننا ينبغي أن نستحضره بقلوبنا، لأن غفلتنا عنه توقفنا مع أوصافنا، توقفنا مع حولنا وقوتنا وقدرتنا، وإذا وقفنا مع حولنا وقوتنا ندمر، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، نكون في الوهم. أما المستند إلى مولاه المتوكل عليه الذي لا يتلفت، فإنه ممن يتولاهم الله سبحانه وتعالى. لذلك أكثر من قولك وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، أكثر من قولك إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة.